الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. عناوين النشرة: الحزب الأصفر يدفع لبنان فاتورة غالية لا قدرة له على تسديدها فداء لغزة ونيابة عن إيران. معلومات: الحزب يستعد لمهاجمة إسرائيل مستقلا عن طهران، وتل أبيب تبلغ واشنطن رد عليه سيكون غير متناسب إذا ألحق أذى بمدنيين. مرجع ديني رفيع: الحل في الجنوب لا ينفذ إلا بوجود رئيس يدير التفاوض ويشرف عليه. الكهرباء: صدقوا أو لا تصدقوا، تغذية يومية بين 5 و6 ساعات في أسبوعين. الخوف من الإرهاب يرغي حفلات تايلور سويفت في فيينا. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. الرد على اغتيال كل من فؤاد شكر واسماعيل هنيه من قبل حزب الله وطهران حتمي بحسب تأكيدهما، وإسرائيل المعاقبة بانتظار هذا الرد هي حتما ومنذ 27 الأول الماضي ليست ساكتة ولا ساكنة وتستعد للأسوأ، خصوصا بعدما ارتكبت ما ارتكبت في غزة، غير آبهة بكل دعوات وقف الحرب، ولن تتوانى لحظة واحدة عن تكرار السيناريو الذي نفذته هناك في لبنان وتحديدا في جنوبه، علما أن قرى عدة سويت بالأرض وهجر وشرد آلاف اللبنانيين بعدما فقدوا أرزاقهم وممتلكاتهم، وقتل وجرح كثيرون منهم فداء لغزة ونيابة عن الراعي الإيراني ولمن قرر إشعال ما وصفها بحرب الإسناد التي أثبتت أنها غير مجدية ولم تنفع غزة في تجنيبها المصير الأسود. البداية من النيران الكلامية.
إذن تنشط وراء الكواليس مفاوضات جدية تقودها الولايات المتحدة تتضمن عدم رد حزب الله وإيران على إسرائيل لاغتيال فؤاد شكر واسماعيل هنيه في مقابل إعلان توقف النار في غزة ولبنان وإتمام صفقة التبادل.
ونقل عن قيادي محوري في حزب الله تأكيده المعلومات المذكورة، لكنه شدد على أن محور الممانعة يرفض هذه المقايضة مؤكدا أن الرد حتمي، وقال إن المحور ذاهب للرد إلى النهاية، وعلى كل الوسطاء والقوى الإقليمية ترتيب أوراقهم على هذا الأساس من دون أن يعني المساس بجوهر ما وصفه بمعركة الإسناد، وهو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة من جهة، والتأكيد للوسطاء أن أي مفاوضات تبدأ بعد الرد وليس قبله من جهات أخرى.
شبكة CNN نسبت إلى مصدرين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية أن حزب الله يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران ويتحرك بشكل أسرع منها في تخطيطه ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة.
وفي الوقت نفسه يبدو أن إيران لا تزال تعمل على تحديد كيفية قيامها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.
وقال المصدر الثاني إن الحزب قد يتصرف من دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال، معتبرا أنه لا يوجد تنسيق واضح بين حزب الله وإيران في الوقت الحالي.
موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن رد جيشها على حزب الله سيكون غير متناسب إذا ألحق الحزب أذى بالمدنيين.
وكشف مسؤولون إسرائيليون للموقع أن رد حزب الله قد يشمل استهداف مقر الجيش في وسط تل أبيب إلى مقر الموساد وقواعد استخباراتية.
أضاف أكسيوس أنه قبل ساعات قليلة من خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، نشر رئيس تحرير صحيفة الأخبار إبراهيم الأمين المقرب من الحزب مقالا قال فيه إنه من المرجح أن يستهدف الحزب تل أبيب في سياق رده على مقتل شكر.
وقد فسر المسؤولون الإسرائيليون المقال على أنه يشير إلى أن هدف رد حزب الله قد يكون مقر جيش الدفاع الإسرائيلي في وسط تل أبيب أو مقر الموساد أو قواعد استخباراتية رئيسة أخرى في شمال تل أبيب، وتقع هذه القواعد قرب الأحياء المدنية، وإذا أخطأها صاروخ فمن المرجح أن يلحق الضرر بالمدنيين.
أما صحيفة إسرائيل اليوم فكتبت أن هناك تقديرات تفيد بأن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة، وأنه وأن المستوى السياسي والإسرائيلي يوصي المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولا إلى حرب شاملة. أضافت أن تقديرات أيضا تشير إلى أن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة وسط خسائر في الجيش في غزة واستعدادات حزب الله.
من جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن التقييم الأمني يفيد بأن حزب الله هو من سيبدأ الهجوم.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني إيراني أنه يحتمل اختبار صواريخ جوجو بعيدة المدى في خلال التدريبات العسكرية، مشيرا إلى انطلاق التدريبات المشتركة للجيش والحرس الثوري في مناطق الغرب والوسط من إيران.
وأمس ذكرت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية أنه تم تجهيز مواقع ومنصات الدفاع الجوي للمنطقة الشرقية للجيش الإيراني بأنظمة رادارية وصاروخية وطائرات مسيرة محلية في حضور قائد قوات الدفاع الجوي علي رضا صباحي فرد.
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قالت إن أولويتنا تتضمن إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ضمان منع تكرار الاعتداءات الإرهابية للنظام الإسرائيلي ومعاقبة المعتدي في اغتيال هنيه.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتي هليفي قال أمام أفراد سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة تل نوف الجوية إن إسرائيل في حال تأهب قصوى وستكون قادرة على تنفيذ رد سريع على أي هجوم.
أضاف سنكون قادرين على شن هجوم سريع جدا في أي مكان في لبنان وغزة والشرق الأوسط فوق الأرض وتحتها، وسنرسل رسالة واضحة جدا إلى أعدائنا، أولئك الذين يهاجموننا، أولئك الذين يتحدثون في كل خطاب لهم عن سعيهم لتدمير دولة إسرائيل، سوف نضربهم وسنستمر في سيادة قوتنا.
وفي تل أبيب أشارت تقديرات الأجهزة الأمنية التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن حزب الله سيرد على اغتيال شكر أولا في الأيام المقبلة، وهو ما يفسر حال الاستنفار القصوى لدى الجيش الإسرائيلي.
ووفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن الحزب سيوجه الضربة الأولى وستكون الأهداف عسكرية وأمنية وليست مدنية، مضيفة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية سيجتمع مساء اليوم في ظل حال الانتظار في إسرائيل للرد المرتقب من جانب إيران وحزب الله، فيما طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في وقت سابق أمس الإسرائيليين بالتزام الصبر والهدوء مع استمرار التأهب المتواصل منذ أيام ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة.
وقال نتنياهو في زيارة لمركز الاستقبال والتجنيد في تل هشومر حيث التقى الجنود المجندين حديثا في سلاح المدرعات والهندسة القتالية، نحن نواصل التقدم نحو النصر، أعلم أن مواطني إسرائيل في حال تأهب وأطلب منكم شيئا واحدا، الحفاظ على الصبر والهدوء، نحن مستعدون للدفاع والهجوم، نضرب أعداءنا ونحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا وفق تعبيره.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فحض نتنياهو في اتصال هاتفي على تجنب دوامة أعمال انتقامية، وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أنه على غرار دعوته الرئيس الإيراني إلى تجنب دوامة أعمال انتقامية من شأنها أن تعرض للخطر شعوب المنطقة واستقرارها، دعا ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى اتباع المنطق نفسه والذي يجب أن ينسحب على كل الأطراف.
الرئاسة الفرنسية لفتت إلى أنه إزاء تصاعد توترات عند الحدود بين إسرائيل ولبنان يجب بذل كل الجهود لاسيما عند الخط الأزرق وبما يتوافق مع القرار 1701 لتجنب اشتعال المنطقة، مشددة على أن حربا بين البلدين ستكون تداعياتها مدمرة على المنطقة بأسرها.
هيئة البث العام الإسرائيلية كان 11 تحدثت عن تقديرات حالية صدرت عن جهتين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله سيهاجم أولا وليس بالشراكة مع محور إيران، وأن هذا سيحدث في الأيام المقبلة، وأن ذلك قد يعني أن الحزب اختار الأهداف وقرر في شأن حجم الهجوم وكيفية تنفيذه.
أضافت القناة الرسمية الإسرائيلية أنه فيما يتعلق بإيران فإن الأمور لم تتضح بعد حول ما إذا كانوا اتخذوا قرارا حول الرد وإلى أي مدى يعتزمون التصعيد في ظل المخاطر من اندلاع حرب إقليمية واسعة، علما أن القائم بعمل وزير خارجية إيران علي باقر كاني قال أن رد إيران سيحدث في الوقت الصحيح وبشكل مناسب.
من ناحيتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تصريحات وزير الدفاع يوآف جالنت التي حذر فيها من أن نصر الله قد يجر لبنان لدفع أثمان باهظة جدا تأتي في ظل الاعتقاد الإسرائيلي أن هناك مساحة للتأثير على قرارات نصر الله بشأن الرد على إسرائيل.
وشدد التقرير على أن القرار النهائي لنصر الله عن الرد المرتقب على اختيار شكر لم يتضح بعد، مشددا على أن هناك فرصة للتأثير على اختيار الأهداف وحجم الهجوم وكيفية تنفيذه حتى لو كان الحزب وضع اتجاهات ممكنة للهجوم.
ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن تل أبيب تعتقد أن نصر الله لم يتخذ بعد قرارا نهائيا يتعلق بالهجوم المتوقع.
وبحسب التحليلات يمكن أن يكون نصر الله عرضة للضغط الداخلي اللبناني من اللبنانيين الذين يخشون من دمار واسع في لبنان، وبالتالي قد يختار الرد بشكل محدود منعا للتورط بحرب واسعة.
أضاف التقرير أن جالنت أراد من خلال تصريحاته أن يوضح مخاطر التصعيد لنصر الله، خصوصا إذا حاول استهداف مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ما يزيد من خطر إصابة المدنيين.
وفي سياق شرعت الخارجية الإسرائيلية بحملة على مواقع التواصل في محاولة للتأثير على اللبنانيين وتعزيز الضغوط الداخلية على لبنان، بما في ذلك من خلال منشورات على الصفحة الرسمية للخارجية الإسرائيلية على منصة إكس باللغة الإنجليزية.
وجاء في منشور الآتي: إلى جيراننا في لبنان، وقع بلدكم رهينة لدى حزب الله، المنظمة الإرهابية التي أحدثت الدمار والإرهاب وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء لبنان. إن حزب الله لا يشكل تهديدا لنا في إسرائيل فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا لسلامة وأمن الشعب اللبناني. الآن هو الوقت المناسب للتحدث بصراحة، وفق ما جاء في المنشور الإسرائيلي.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن الاتصالات الدولية لم تنجح حتى الآن في تخفيف حدد التصعيد ما بين إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية، وأن لبنان سيشهد أياما صعبة ومصيرية في انتظار رد الحزب على اغتيال قائده العسكري وترقب الموقف الإسرائيلي منه.
المصدر لفت إلى أن إقفال بعض السفارات أبوابها في بيروت ودعوات السفارات الغربية المتكررة لمواطنيها بضرورة مغادرة لبنان على الفور كلها تزيد من قيمة التحذير وإفهام الحزب أن أي عملية كبيرة ضد إسرائيل ستكون لها تداعيات كبيرة على لبنان.
وتمنى المصدر الدبلوماسي أن يفهم أطراف الصراع أن الحركة السياسية والدبلوماسية الناشطة تجاه تل أبيب وبيروت وطهران هي محاولات الساعة الأخيرة لمنع الانزلاق إلى حرب واسعة.
ووفق الإحصاءات، فقد تم في لبنان توثيق أكثر من 530 قتيلاً و2180 إصابة ونحو 100,000 نازح من البلدات الحدودية، وناهزت خسائر حزب الله البشرية 404 مقاتلين بينهم 3 قيادين بارزين وعلى رأسهم القائد العسكري المركزي فؤاد شكر.
وتقدر المؤسسات الحكومية وجود 1900 وحدة سكنية مدمرة بالكامل و1500 وحدة سكنية تعرضت لأضرار بالغة و5600 وحدة سكنية تعرضت لأضرار طفيفة، كما تضررت 220 منشأة صناعية وتجارية، ومنعت الحرب المزارعين من زراعة 17 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية.
وأدت الحرب إلى خسائر زراعية لحقت ب 3 ملايين و 200 ألف متر مربع، تعرضت لحرائق وطالت بساتين الزيتون والحمضيات والمناطق الحرجية.
ميدانيا، شنت الطائرات الإسرائيلية قرابة 3:30 فجرا غارة استهدفت أطراف بلدة كفور في منطقة النبطي، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو دمر منصة تابعة لحزب الله في منطقة سجد أطلقت منها مسيرة صوب الجولان.
أما حزب الله فأعلن قبل الغارة على الكفور أن عناصره استهدفوا موقع السماق الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية ومقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتين في صواريخ الكاتيوشا ومرابط مدفعية إسرائيلية في الزعورة بالمسيرات الانقضاضية، ردا على الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بلدتي ميفيدون وجوية.
سبق ذلك تأكيد الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي قضى على حسن فارس جشي من حزب الله، والذي كان يعمل قائدا لوحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة للحزب في منطقة جوية، كما أن الغارة قتلت مرافق جشي ويدعى محمد حسن شوم إلى سقوط 7 جرحى.
وكان الحزب أعلن أن عناصره استهدفوا موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وفي بيانين سابقين تحدث عن استهدافه موقعي الراهب وجل العلام الإسرائيليين بالقذائف المدفعية.
في المقابل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت أطراف بلدتي حلتة وكونين، كما استهدفت بلدة كفركلة.
وفي وقت سابق هاجم سلاح الجو الإسرائيلي منشآت عسكرية لحزب الله في منطقة عيترون، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق مختلفة في جنوب لبنان للقضاء على التهديدات، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.
في هذا الوقت طلب اليونيفيل من عائلات أفراد القوى مغادرة لبنان، وذلك في إجراء مؤقت.
وقال المتحدث باسمها أندريا تيننتي إن عائلات أفراد القوى يجب أن تغادر البلاد تنفيذا لأمر صدر في أيار الماضي، لافتا إلى أنه منذ أيار ومع تصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل أصبحت البعثة محطة عمل غير عائلية، وعليه غادر العديد من العائلات رغم أن بعضها بقي في بيروت حيث كان الوضع أكثر سوءا.
تيننتي شدد على أن الأمر إجراء مؤقت ويتوقع أن يستمر على الأقل حتى نهاية الشهر الحالي، رافضا وصفه بخطة إجلاء أو إخلاء بل إعادة توطين.
وسط هذه الأجواء نقل عن مرجع ديني رفيع أن مفتاح الحل المستدام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم يتم الانتخاب يعني أننا سنبقى طويلا في هذا الوضع الخطير.
وسأل لما تربطون الحل بانتخاب رئيس للجمهورية؟ وأجاب بنفسه على السؤال، لأن الانتخاب يلغي حال تصريف الأعمال وتصبح هناك حكومة قرار قادرة على التفاوض لوقف النار على الحدود الجنوبية وتمنع الشعور المتمادي بالتعيين. وعندما يقول حزب الله إنه لا انتخاب قبل وضوح الوضع العسكري، وعندما يقول أيضا إن التفاوض مسؤولية الدولة اللبنانية، فهو يعرف مسبقا أن الدولة غير موجودة لأنه لا وجود لرئيس الجمهورية ولحكومة قائمة مكتملة المواصفات الدستورية.
المرجع الديني أكد أن عدم وجود رئيس يؤخر الحلول وهو ضرورة للبنان، كما أنه أصبح ضرورة للمنطقة لأنه يؤشر إلى اتفاق حصل على صعيد المنطقة، إذ أيا كان الاتفاق حول قطاع غزة إن لجهة وقف النار أو لليوم التالي بعد الحرب، فالربط اللبناني مع غزة لا يكسره إلا إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة ليصبح لبنان دولة حلول لا دولة تصريف أعمال.
واعتبر المرجع أن هناك تبادلا بين الحل وانتخاب رئيس وترابطا بين الحل في لبنان والمنطقة، بدليل أن اتفاق الطائف لم ينفذ إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وهو الذي كان مشرفا على التطبيق، والحل في الجنوب لا ينفذ إلا بوجود رئيس يدير التفاوض ويشرف عليه.
وأشار المرجع الديني نفسه إلى أن ما يطرحه ليس نوعا من الترف الفكري، إنما هو الحقيقة التي يجب أن يتنبه إليها الجميع، بحيث يغادرون دائرة التعطيل والدوران في الحلقة المفرغة، لأن لا دولة بلا رأس وبلا رئيس تتعطل كل المؤسسات وتدخل البلاد في حال من الموت الساريري.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سأل ما هي ضرورات الأمن القومي اللبناني التي دفعت بنا إلى هذا الواقع، وتحدث عن خسائر.
بيطلعوا بعد مسؤولين ممانعة وبيتحقونا كل يوم، ما بعرف إذا بعد في حدا له جلد يسمعون، كل يوم خطاب طالع نازل نازل طالع إنه هاي ضرورات بالأمن القومي. أخيي طيب، هالضرورات بالأمن القومي اللبناني اللي دفعت لوجود حرب بجنوب لبنان هلأ، إنه مصر ما عندها منا مثله، يعني ما عندها ضرورات أمن قومي كمان، ومصر يعني دولة 110 مليون وحدود غزة تحديدا. طب الأردن ما عنده مثلهم؟ طب إذا بدي أترك مصر والأردن عظيم، سوريا يلي هي نجمت محور الممانعة، بس نجم ما بتضوي، بس نجمت محور الممانعة، حتى سوريا ما في عندها مبررات أمن قومي دفعتها أنه تفوت بالحرب مثل يلي أوجدوها البعض بلبنان وزجوا لبنان كله سوا بحرب. أنا لحد هلأ بعد ما نعرف شو مبرراتها، لو القصة مبررات أمن قومي لبناني ما نبينه وباعتراف الكل. أوكي طيب، مش أمن قومي لبناني، تنفترك أمن قومي عربي، أمن قومي عربي على القليل لازم يكون في شي دولة تانية عربية شايفة نفس الشيء، ولا أي دولة تانية عربية. وبالتالي كل يلي عم بيقضوا أهلنا بجنوب هلأ صراحة مشان الأمن القومي الإيراني، لا مشان أمن قومي عربي ولا مشان أمن قومي لبناني، لأنه التصعيد سيد الموقف. بس شفتوا إذا بتوقف هلأ الحرب بتكون النتيجة أكثر من 500 شهيد، عشو هو مشان شو؟ مليارين 3 مليارات دولار خسائر اقتصادية بجنوب بالذات، وشي 3-4 مليارات دولار خسائر على الاقتصاد اللبناني بالذات، وبالتالي خراب بخراب بخراب بخراب. يلي أخذوا القرار ببدء العمليات العسكرية بلبنان بيتحملوا مسؤولية هو كلهم سوا.
أما بالنسبة إلى الحل، فرأى الدكتور جعجع أنه واضح وسهل ويتمثل في انتشار الجيش على الحدود الجنوبية وتولي مهمة الدفاع عنها، رافضا النظريات التي تروج عن عجزه ومؤكداً أن دول العالم تدعو إلى تطبيق القرار 1701 لإنهاء المشكلة في الجنوب. وفيما يتعلق بجريمة انفجار مرفع بيروت،
كتار من الدول وبالحكي المباشر احنا وياهم ما بدهم يفوتوا بمواجهة مع إيران، مش هيك ما قبلوا أنه يوافقوا على لجنة تقصي حقائق بما يتعلق بانفجار مرفع بيروت. بس نحن تغير ولا ما تغير بدنا نكفي بالاتجاه ذاته، بالوقت ذاته بدنا نعمل كل الضغوط اللازمة للتحقيق بلبنان يكفي. تعرفوا كيف في كفي التحقيق بلبنان؟ السلطة السياسية وبالتحديد هالمرة الحكومة الحالية وبالتحديد أكتر وأكتر وزير العدل مسؤول عن حزن سير العدالة. وزير العدل بيقدر يبعث وراء مجلس القضاء الأعلى ويقول لهم جدول أعمال تحقيق بانفجار مرفق بيروت، هو سلطة الوصاية على القضاء اللبناني. بيروح مجلس القضاء الأعلى بيقول لهم أنتوا معكم جمعة أو اثنين أو ثلاثة اللي هني أوكي، بدكم تزيلوا كل العقبات ويمشي التحقيق بانفجار مرفق بيروت أو أنتوا بتتحملوا المسؤولية.
في سراي ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية لمواكبة الأوضاع الراهنة ومراجعة جهوزية الوزارات والإدارات في حال حصول أي طارئ، من بينها اجتماع حضره وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الأشغال علي حمي والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى. ياسين شرح مواضيع البحث.
موضوع الإيواء وتجهيز مراكز الإيواء، الموضوع الثاني هو يتعلق بالصحة وخط الطوارئ الصحية اللي عم تشتغل عليها وزارة الصحة، وكذلك تم عرض للوضع واللي عم تقوم فيه واحتمالية توسع الاعتداءات، تأكيد من قبل مستوردي الغذاء والسوبر ماركت أنه الغذاء مؤمن. النقطة الرابعة نقطة تتعلق بالفيول، الفيول الموجود حاليا هو أيضا بشكل طبيعي وخطوط التوريد لا تزال ماشي بشكل طبيعي، لكن ناقشنا تأمين المازوت والبنزين وخاصة المازوت لأربع قطاعات استراتيجية وأساسية: الأفران، المستشفيات، محطات ضخ المياه، وكذلك محطات أوجيرو أو سنترالات أوجيرو.
بدوره قال حمي عن اللقاء:
كان في اجتماع مع دولة الرئيس ميقاتي لوضعه بصورة الأمور حول واقع الحال بالنسبة للمطار والمرافق البحرية والبنية التحتية في لبنان، وحول موضوع مواكبتنا الميدانية وخصوصا آخر 10 أيام موضوع المطار ومعملية تسهيل للمسافرين المغادرين والواصلين إلى لبنان والبضائع عبر المرافق البحرية.
كما عقد اجتماعان في السراي، ترأس الأول ياسين في حضور اللواء المصطفى وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في لبنان، من بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمناقشة المساعدات التي يمكن تقديمها للبنان في حال وقعت الحرب والخطة التي وضعتها هذه الجهات لتقديم الدعم اللازم.
ووفق بعض المعلومات فإن جوا سلبيا ساد الاجتماع، إذ لم تبدي الجهات الدولية استعدادا كبيرا للمساعدة ولم يتعدى المبلغ الإجمالي الذي أشارت المنظمات إلى إمكان تأمينه 50 مليون دولار، ما أثار استغراب الحاضرين.
والاجتماع الثاني الذي ترأسه ياسين كذلك خصص لتحديد الآليات التنفيذية لمواجهة تطورات الوضع في أكثر من قطاع، وحضره إلى المصطفى المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ورئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد ورئيس الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.
وقد ركز المجتمعون على 3 نقاط رئيسة، هي الإسراع في إخراج البضائع الموجودة في مرفع بيروت وتوزيع المواد الغذائية لتكون متوافرة على كل الأراضي اللبنانية، والإسراع في إصدار نتائج التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية في المختبرات.
وفي السياق يعقد اجتماع الجمعة المقبل بين أبو حيدر وكل مستوردين المواد الغذائية لوضع آلية للشركات المستوردة تتضمن تحديد 4 أو 5 نقاط توزيع لها في مختلف المناطق تحسباً لقطع الطرقات، فضلاً عن مناقشة الرسوم الجمركية على البضائع والرقابة عليها.
كهربائياً، وبعد خروج معمل دير عمار عن الخدمة بالكامل نتيجة تنفاذ مخزونه من الغاز أويل بالكامل، ولم يبقى في الخدمة سوى مجموعة وحيدة في معمل الزهراني لتغذية المرافق الحيوية الرسمية، ويمكن أن تخرج من الخدمة السبت في 17 من الحالي، وعد جديد كسائر الوعود التي تذهب أدراج الرياح.
فقد قال وزير الطاقة وليد فياض إن لبنان على موعد مع انفراجة هائلة، مع انتظار التبليغ الرسمي بوعد تحميل الفيول الأسود العراقي، معتبرا أنه مع وصوله يمكن توفير تغذية يومية تتراوح بين 5 إلى 6 ساعات في أسبوعين، مشيرا إلى أن هذا الفيول يعتبر الشريان الحيوي للكهرباء ويستبدل بالغاز أويل في خطوة ستعيد الحياة إلى قطاع الطاقة في لبنان.
قضائيا وجه القضاء الفرنسي اتهاما لرجا سلامي شقيق حاكم مصري في لبنان السابق رياض سلامي في إطار التحقيقات التي أجريت في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة.
واستمع المحققون في المحكمة القضائية في باريس إلى سلامي في الأول والثاني من آب، وفي نهاية الاستجواب اتهم سلامي بالتآمر الجنائي لارتكاب جرائم تشمل اختلاس أموال عامة من موظف عام والخيانة الجسيمة للأمانة والفساد وغسل الأموال ضمن مجموعات منظمة، وألزم رجا سلامي بدفع كفالة مع وضعه تحت المراقبة القضائية، لكن محاميه قال إن سلامي أبلغ المحققين أنه لم يرتكب أدنى جريمة.
في جديد حرب غزة قتل 25 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع غالبيتهم في خان يونس.
وعلى محور موازن كتب موقع بوليتيكو أن الولايات المتحدة استهدفت الحوثيين منذ تشرين الثاني الماضي بنحو 800 صاروخ وسبع غارات جوية.
القيادة الوسطى الأمريكية تحدثت عن نجاحها في الساعة 24 الماضية في تدمير مسيرتين ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين، إلى تدمير 3 صواريخ كروز مضادة للسفن في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرائب أول سليمان تابت.
صباح النور لكم ولجميع المستمعين.
تفضل سليمان.
أكيد بنبدأ من أنت الياس، عنا تعطل شاحنة أمام شركة المازدا طريق البحرية مما أدى لحركة مرور خانقة بالمحلة، وأكيد في دراجين مفرزة سير جديدة بالمحلة عم بيقوموا بتسوية الوضع، والسير طبعا رح بيصير لتحسن تدريجي. أكيد نحن منفيد المواطنين عبر منصة أكس بالحالة الطريق بالمحلة. مدخل الجنوب للعاصمة عنا من خلدة باتجاه أنفاق المطار حركة مرور كثيفة بهذه الأثناء وناشطة باتجاه الأوزاعي وباتجاه شويفات. حركة مرور عنا مدخل الشمالي من الدورة باتجاه الكارنتينا أيضا حركة مرور عم تكون كثيفة بهذه الأثناء. مدخل الشرقي للعاصمة من عرية وصولا حتى الصياد حركة مرور ناشطة عم بتكون بهذه الأثناء، وكما عنا حركة مرور ناشطة أيضا من الحدث إشارة السنوبرا باتجاه الصياد. داخل العاصمة عنا بهذه الأثناء كافة التقاطعات والإشارات حركة مرور ناشطة، أما مستديرة العدلية ومستديرة الكولا وطرقات المؤدية لها حركة مرور كثيفة بهذه الأثناء. بالنسبة للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 5 حوادث نتج عنهم قتيل و4 جرحى، أما مخالفات السرعة زايدة رادار 325 مخالفة. وأكيد وكالعادة نحن بخدمة المتصلين فينا 24 على 24 على الخط الساخن 1720، أو ممكن متابعتنا عبر منصة أكس كما ذكرنا تويتر سابقا @TMC لبنان. وهيدا كل شيء لهذه اللحظة وشكرا لكم.
شكرا سيمين، يعطيك العافية.
في صفحة المتفرقات،
ألغيت 3 حفلات كانت مقررة لنجمة البوب تايلور سويفت في فيينا بعد تأكيد الحكومة الكشف عن مخطط لمهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه. وقال المستشار النمساوي إنه بفضل التعاون المكثف من جانب الشرطة ومديرية أمن الدولة والمخابرات التي تشكلت حديثا مع الأجهزة الأمنية تم كشف التهديد في وقت مبكر ومنعت مأساة.
وقال المدير العام للأمن العام في مؤتمر صحفي أن الشرطة النمساوية اعتقلت 2 يشتبه بتخطيطهما لشن هجمات على الحفلات الموسيقية.
وكان مقررا إقامة حفلات سويفت في فيينا من اليوم إلى السبت، وتوقعت الشرطة حضور نحو 65,000 شخص في كل يوم.
وبعد فيينا ستغني سويفت في لندن، حيث تحيي 6 حفلات بدءا من 15 من الحالي.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد صباح الخير لعبد الحاج.
صباح صباح نور.
تفضل عبدو.
طقس صيفي بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها بالداخل. الطقس المتوقع ليوم الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما بترتفع بشكل طفيف بالداخل. أما يوم الجمعة والسبت فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات أو دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبالداخل، بينما بتنخفض بالمناطق الجبلية. درجات الحرارة المتوقعة على يوم الخميس على الساحل من 24 إلى 33، على الجبال من 20 إلى 29، بالداخل من 21 إلى 38. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 30 درجة. هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. الحزب الأصفر يدفع لبنان فاتورة غالية لا قدرة له على تسديدها فداء لغزة ونيابة عن إيران. معلومات: الحزب يستعد لمهاجمة إسرائيل مستقلا عن طهران وتل أبيب، تبلغ واشنطن رد عليه سيكون غير متناسب إذا ألحق أذى بمدنيين. مرجع ديني رفيع: الحلف في الجنوب لا ينفذ إلا بوجود رئيس يدير التفاوض ويشرف عليه. الكهرباء: صدقوا أو لا تصدقوا، تغذية يومية بين 5 و6 ساعات في أسبوعين. الخوف من الإرهاب يلغي حفلات تايلور سويفت في فيينا. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.